بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أسأل الله جل وعلا أن يجعله نافعا مباركا مفيدا. بالأمس عندي الأخ عبد الرحمن من أبوظبي والأخت أم محمد من السعودية، ضاق الوقت عن الإجابة على أسئلتهما. عبد الرحمن يقول كنا نصلي في مصلى جماعة، يقول حصل فراغ عن يمين الإمام، يقول دخلوا الناس قدامنا وصفوا عن يمين الإمام لأن المصلى ضاق. يقول نحن أنكرنا وقلنا للإمام يعني كيف قطعوا علينا الصلاة أو تكلمنا معهم، قالوا لا ما في شيء. يسأل عن الحكم. أخوي عبد الرحمن بارك الله فيك، بالنسبة للمأمومين الإمام سترة لهم، الإمام سترة لهم، فإذا كان جماعة يصلون خلف إمام فسترة الإمام سترة لهم، ولذلك إذا مر أحد بين الصف ما يقطع الصف ولله الحمد والمنة. ذاك الذي يصلي منفردا أو يتقدم بين يدي الإمام، إما أن يتقدم أو يتقدم بيدهم. أما المأموم مثلا جماعة المسجد ما في شيء ولله الحمد والمنة. وقد ثبت أن ابن عباس يقول أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي يقول في جماعة، يقول وكنت على إتان يعني أنثى الحمار، يقول فدخلت في بعض الصف، يعني يقول دخلت في بعض الصف فما أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فاطمئن يا أخي الفاضل، أحيانا إذا كان هناك حاجة يحتاجها بعض الناس يجوز أنه يمر بين الصفوف. يعني مثلا شخص يصلي وانتقض وضوءه ما في شيء يطلع، شخص يريد أن يتقدم مثل الحالة مصلى ضيق جدا وفي مجال أنه يصير عن يمين الإمام ما في شيء، لو تقدم حتى لو أنه يعني دخل بين الصفوف لأن سترة الإمام سترة للمصلين. طيب تفضلوا. تفضلي أم محمد. وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ عندي سؤال. إذا الشخص عنده محل أو شركة وعنده عمال أو موظفين يشتغلون في هذه الشركة،
أي،
وإذا أحد من الموظفين مثلا أخذ مبلغ من الزبون عشان يقدم له الخدمة لكن الموظف مثلا هرب وأخذ المبلغ معه، فمن المسؤول أن يرد المبلغ للزبون؟ صاحب الشركة أو صاحب الشركة يعني ما عليه مسؤولية لأنه مو هو اللي أخذ، الموظف اللي عنده هو اللي أخذ.
بالنسبة لصاحب الشركة شركته يعني هي يعني شغلها هذا؟
لا هو صاحب الشركة.
لا هذا شغلها يعني شغلها تأخذ مثلا معاملات تخلصها؟
أيوة أيوة نعم. لا
ولكن
يأخذ المال من الزباين يقدم لهم خدمة.
أي وهذا الموظف أخذ المال وهرب فيه ولا عاد للشركة؟
ولا عاد للشركة.
شاء الله يا أم محمد.
شكرا.
مرحبا. من؟ تفضل يا آية. تفضل يا آية. ما أسمع. حاول يا آية مرة ثانية. تفضل يا سيف. سيف من عمان.
السلام عليكم شيخ عزيز.
عليكم السلام.
كيف حالك طيبين؟
مرحبا سيف.
الله يعطيك العافية. الشيخ عندي كم سؤال سمح.
تفضل.
الشيخ بالنسبة لصلاة الإمام لما يصلي الإمام وهو معاق يعني مثلا بالنسبة للوقوف صعب على شيء، أو مثلا نقول سمع الله ومن الحمد أو مثلا السجود النهوض يقوم متأخر يعني، ولا إما يقوم مكان مثلا المصلين اللي وراء يقومون قبله يعني، فما حكم هذا في الإمام يعني؟
إمام راتب يعني هو يعني رسمي؟
إيه الإمام ريال كبير في السنة ومقيم في المسجد يعني.
وي طيب
ده كان شيء عنده ظن يصاب في الرجل كذا ويتأخر في الإقامة، فالمصلي ما تقومون قبل يعني يقول الله أكبر ولا سمع الله ونعم الحمد ولا كذا.
يصلي واقف ولا جالس؟
ها
يصلي واقف ولا جالس؟
لا لا يصلي واقف.
وكيف النطق يعني نطق سليم؟
هي نطق سليم كل شيء، بس بالنسبة للوقوف والجلوس عنده شوية في الرجل يعني.
إن شاء الله
يعني لما يقوم متأخر، ولا إما مثلا المصلين مرات يقوم قبله يعني يقول سمع الله ونعم الحمد أو من السجود للقيام يعني نقوم شيء متأخر والناس تقوم قبله يعني.
واضح واضح. عطني السؤال الثاني.
السؤال الثاني طال عمرك بالنسبة للآية اللي يقول ولات مناص، ما معنى الآية هذه؟
ولات مناص ها؟
أيوة أيوة كامل يعني، بس ما حفظنا كامل يعني.
نعم.
معنات الآية يعني شو بالضبط يعني؟
فنادوا ولا
السؤال الثاني طال عمرك بالنسبة للمرأة الحامل يعني، هل هي استحسان هي حامل تذبح وكذا يعني بالليل أو بالنهار، ولا في شيء يعني بالنسبة للمرأة الحامل؟
المرأة الحامل؟
أي نعم.
يعني قصدك تذبح الذبيحة؟
ذبيحة ولا دجاجة ولا أي شيء، مهم يكون طير في البيت يعني.
إن شاء الله يا.
أنا سمع ناس قالوا أن ما يجوز هذا الشيء، وأنا يمكن أول مرة أسمع عن الحرمة يعني ما يجوز الحامل تذبح يعني، فما أعرف إذا كان الشرع في شيء موجود حكم هالشيء.
أبشر يا سيف.
طيب جزاك الله خير، يعطيك العافية.
مرحبا مرحبا. تفضل يا آية. وين آية؟ يا آية عندك مشكلة يا آية في الاتصال؟ من وين آية؟ تفضلي آية تفضلي. آية من وين تكلميني آية؟ أي طيب تفضل أبو صالح. أبو صالح يا أبا صالح، هذا في مشكلة اليوم. أبو صالح معانا؟ أبو صالح، أبو صالح تشوفني؟ شوفوا غيره، شوفوا غيره. أم عبد الله تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
ما الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية؟
إن شاء الله.
ويا شيخ سؤال ثاني، ما حكم البيع ما بين الأذان والإقامة؟
الجمعة ولا الأيام العادية؟
الأيام العادية يا شيخ.
إن شاء الله يا عبد الله.
نعم بارك الله فيك يا شيخ.
أهلا وسهلا. أم ماجد.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام.
أخوي لو سمحت بغيت أتكلم تحت الهواء.
طيب ارجع خذ التلفون
إن شاء الله.
تفضلوا. أبو صالح. أبو صالح.
أيوه السلام عليكم.
عليكم السلام. أخفض التلفزيون يا أبو صالح، أخفض التلفزيون على الآخر.
أمسيك الله بالخير والعافية.
مس النور والعافية يا مرحبا.
حياك الله. عندي سؤال الله يحفظك، سؤال واحد.
تفضل أبو صالح.
أبال طول. الله يسلمكم. إذا توفى المتوفي من العائلة أو من الأهل، هل يجوز ان حد يحتفظ يعني يعني بشيء قضاه، مثلا ملابسه، مثلا يعني الحزام حقه، مثلا اي شيء من وراه يعني يحتفظ به، هل هو جائز؟
ابشر يا ابو صالح تسمع الجواب.
حياك الله مرحبا استاذ.
تفضل يا جميله.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخ عندي سؤال واحد.
اها.
هل يجوز الصدقة تاعي صدقها على أخواتي؟
نعم. أخواتك عايشين؟
أخواتي أزواجهم لا يعملوا.
أنت قصدك تتصدقين على خواتك؟
نعم.
ومتزوجات ها؟
متزوجات ولهم أولاد.
طيب يا جميل.
من أسبق الفقير ولا أخواتي؟
من أسبق من؟
مساكين والفقراء ولا أخواتي؟
إن شاء الله.
إن شاء الله. شكرا.
مرحبا أهلا وسهلا. تفضل يا إبراهيم المغرب. راح ها؟ طيب حاول يا إبراهيم مرة ثانية. طيب عندي الأخت أم محمد من السعودية بالأمس تقول شخص راح للعمرة وتقول ما قصر شعره بالكامل وإنما قصر بعض شعره. أم محمد الله يرضى لك، أولا ربنا جل وعلا يقول محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم اغفر للمحلقين، قال والمقصرين يا رسول الله، قال اللهم اغفر للمحلقين، قال والمقصرين يا رسول الله، قال اللهم اغفر للمحلقين، قال والمقصرين يا رسول الله، قال والمقصرين. وهذا يدلنا على أن الحلق أفضل، والحلق هو استئصال شعر الرأس في النسك بمعنى حج أو عمرة، هذا الأفضل. لكن التقصير لا بأس به، لو قصر أحل. طيب ما هو التقصير؟ التقصير هو تعميم الرأس بأخذ الشعر، تعميم الرأس. أما أن يأخذ من طرف وطرف هذا لا يسمى تقصير، هذا لا يسمى تقصير. ولذلك يخطئ كثير من المعتمرين والحجاج، يأخذون من هنا ومن هنا ومن هنا فقط، وهذا غلط، هذا ليس تقصير. التقصير أنك تعمم الأخذ من جميع الرأس من دون استئصال، من دون استئصال. مثل الآن عند الحلاقين يقول لك نمرة أربعة مثلا على أربعة، حلق له على أربعة أو ثلاثة مثلا، هذا التقصير. يعني وفي كلام لبعض العلماء بأن التقصير هو أخذ شيء من جميع أطراف شعر الرأس. على العموم إذا كان صاحبكم هذا يعني أخذ من مجموع الرأس، نرجو الله عز وجل أن يقبل منه، ولكن لا يعود لمثل هذا مستقبلا. أما إذا كان أخذ شعر من هنا وهنا فقط، شعرتين ثلاثة، هذا ما أحل، يحتاج أن يقصر. وأيضا إذا كان قد ارتكب محظور من محظورات الإحرام فعليه أيضا الفدية على يعني على نوع هذا المحظور. أم محمد من دبي تقول: شخص عنده شركة وعنده موظفين يستقبل الزبائن ليخلص لهم المعاملات. تقول: هذه الشركة فيها موظف للأسف أخذ المبلغ وهرب به، والآن الزبون يطالب بالمبلغ لأنه يعني خدعه هذا العامل. أم محمد تقول: من الذي يتحمل الخسارة، الشركة أم الشخص الهارب؟ لا يا أخت محمد، اللي يتحمل الآن الشركة، الشركة هي التي تتحمل، لأن الشركة لها شخصية اعتبارية ولها ذمة يعني تخاطب بها عند الجهات الحكومية والرسمية والشعبية والأهلية. ولذلك الناس ما جاءوا لهذا الموظف، وإنما جاءوا للشركة، هم جاءوا لهذه الشركة التي تنجز المعاملات، تخلص المعاملات. فالشركة هي المسؤولة عن المبلغ، تعيد لهذا الشخص الخلل حصل في الشركة، والشركة لها الحق الكامل أن تقيم دعوة على هذا الموظف الذي خدعها وغشها وغش الناس وشوه صورة الشركة. لها الحق الكامل أن ترفع دعوة، وللقاضي أن يعاقبه بأشد العقوبات. وذلك لأن القضية ليست قائمة فقط على الغش والتدليس والخديعة، بل هي قائمة أيضا في جانب اعتباري، وهو تلويث سمعة هذه الشركة. فالشركة ترفع دعوة على الموظف، والزبون يطالب الشركة بمجموعها، يطالب الشركة، ولذلك الشركة هي التي تعوضه. سيف من عمان يقول: عندنا إمام مثلا كبير في السن وحركته بطيئة جدا، وللأسف المأمومين يسابقونه، يقول: ما الحكم في مثل هذه الحالة؟ الحكم يا أخوي سيف، الله يرضى عليك ويبارك فيك، أن الإمام يستخدم طريقتين. الطريقة الأولى يلقي كلمة اليوم قبل بكرة بعد الصلاة، يقول: يا جماعة الخير، أنا حركتي بطيئة وانتقالي من ركن إلى ركن يحتاج مني فترة زمنية، فتنبهوا، لا تسبقوني، لا تسابقوني إلى الركوع ولا إلى السجود. ويتلو عليهم النصوص الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام في التحذير من مسابقة الإمام، مثل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: لينتهين، مثل ما جاء عن سلم: لا تسبقوني بآمين، لا تسبقوني بالركوع. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. الأمر الثاني يجب عليه هو أن يقدر هذه المسألة من حيث الانتقال، فهو الآن إذا أراد أن يركع ما يكبره واقف، وإنما يبدأ ينخفض شيئا يسيرا حتى إذا قارب الركوع قال: الله أكبر، حتى يتابعه الناس ولا يتورطون في قضية مسابقته. إذا جاء يرفع جسمه حتى إذا أوشك على الاعتدال يقول: سمع الله لمن حمده. زين، إذا جاء يسجد ينتقل بجسمه كامل حتى إذا اقترب وضع يديه ورجلين على الأرض. زين، وضع الآن إيديه، ما وضع جبهته بعد، يقول: الله أكبر. بهذه الطريقة يستطيع إن شاء الله أن يحقق المقصود الشرعي من قضية الإمامة والائتمام، وأيضا يحافظ على صلاة المأمومين خلفه. لا بد من هاتين الشغلتين، اليوم قبل بكرة يلقي عليهم كلمة، يفصل، يبين، يوضح، يحذر من المسابقة، يقولهم: أنا حالتي الصحية كذا. وأيضا الأمر الثاني اللي ذكرت لك، وصيه أن يفعل هذه الطريق. سيف يسأل عن تفسير قول الله تعالى: ولا تحين مناص. أخي الفاضل، لا يحضرني المعنى يعني الدقيق لهذه الآية، لكن إن شاء الله أعدك في اللقاء السابق آتي لك بالمعنى الدقيق، وإن كان المعنى العام واضح لكني أحرص أني آتي لك بالمعنى الدقيق. سيف يسأل يقول: بالنسبة للمرأة الحامل يقول هل يجوز أن تذبح طير من الطيور أو بهيمة من البهائم؟ يقول سمعنا بأن يعني هذا غير صحيح. هذا طبعا من الخرافات أن المرأة ما تذبح ولا تفعل يعني شيء من هذا القبيل. هذا كله من الجهل، هذا كله من مخلفات الجهل اللي عاشها الناس في الفترة السابقة. ولذلك خلفاضل المرأة الحامل تذبح يعني الذبيحة، تذبح الطير سواء حمام ولا دجاج ولا أي شيء. المرأة الحامل تطبخ، المرأة الحامل تصنع أي شيء طبيعي. المرأة الحامل يعني ما في شيء يخصها دون بقية النساء، حتى المرأة الحائض، المرأة الحائض المرأة النفسة تفعل كل شيء اللي تفعل بقية النساء. في علاقات بينها وبين زوجها فقط في الفراش ممنوعة منها، ممنوعة من الصلاة، ممنوعة من الصيام، ممنوعة من قراءة القرآن في قول الجمهور، وقال القول الآخر الراجح بأن إذا احتاجت يجوز، ممنوعة من مس المصحف، ما تمس المصحف بيدها. هذا تقريبا. أما قضية والله المرأة الحامل ما تسوي، المرأة الحائض ما تسوي، غير صحيح. المرأة الحائض تطبخ وتذبح، يجوز للمرأة الحائض أن تذبح الذبيحة سواء كانت بهيمة ولا دجاجة ولا حمام، تطبخ، يجوز لها تعجن وتخبز، كل هذا جائز. هذا كان موجود في الجاهلية، كان أهل الجاهلية إذا حاضت المرأة اعتزلوها عزلة كاملة، عزلة يرون أنها تنجست، لا أكل ولا شرب ولا مجالسة ولا مخالطة ولا أي شيء. فأبطل هذا الإسلام، أبطله. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعمد أن ينام مع زوجته، إحدى زوجاته، في فترة الحيض في شعار واحد، يعني في ثوب واحد، ليبين للأمة بأن هذا غير صحيح. هذه الاعتقادات الموجودة عند العرب في الجاهلية أبطلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أم عبد الله تقول ما هو الفرق بين الإرادة الكونية وبين الإرادة الشرعية؟ أخت الفاضلة، بالنسبة للإرادة الكونية هي المقصود بها المشيئة، مشيئة الله عز وجل الكونية، وما بمعنى أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. والإرادة الكونية تختلف عن الإرادة الشرعية أولا في قضية أن الله عز وجل قدر كل شيء. ولذلك في الإرادة الكونية منها ما يحبه الإنسان ومنها ما لا يحبه الإنسان. ولذلك الإنسان ما يحب الموت، ما يحب المصائب، ما يحب كذا، هذا لكن هذه مشيئة الله عز وجل. أما الإرادة الشرعية فيجب أن يحب الإنسان ما أراد الله شرعا، ولا يلزمه أن يحب ما أراد الله كونا للأشياء التي يعني يرى بأنها تضره مثلا. الأمر الثاني أن الإرادة الكونية حاصلة لا محالة، بخلاف الإرادة الشرعية قد تحصل وقد لا تحصل. تقريبا هذين أهم فرقين في مسألة الإرادة الكونية والشرعية. أم عبد الله تسأل عن حكم البيع بين الأذان والإقامة في الصلوات العادية، تقول ما حكم البيع والشراء في هذه الفترة؟ أخت الفاضل، يجوز البيع بين الأذان والإقامة في الصلوات الخمس. فإذا عقد الإنسان بيعا أو اشترى مثلا بعد الأذان قبل الإقامة، فالأصل أنه جائز. أما الممنوع فهو في صلاة الجمعة إذا نادى النداء الثاني، فالله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. ولذلك الراجح من قولي أهل العلم أن كل من وجبت عليه الجمعة وعقد عقدا بعد الأذان، أذان الجمعة التي يكون الخطيب على المنبر، فعقده باطل. طبعا من الفقهاء من قاس الصلوات الخمس، لكن هذا القياس بعيد جدا. ولذلك لو عقد شخص بين الأذان والإقامة في الصلوات العادية العقد صحيح، وإن كان الأفضل والأكمل والأحسن بل الأولى أن الإنسان إذا أذن المؤذن أوقف البيع والشراء وذهب إلى بيت الله عز وجل. طيب، فضل محمد. عليكم السلام ورحمة الله.
فضيلة الشيخ، بسألك بخصوص إذا وحدة مثلا حامل وسألوها أنت حامل هي في الشهور الأولى وقالت لا أنا مش حامل وحلفت، بس عشان ما تبغى تخبر أنها حامل، وشو حق رقمها، وهل يجوز مثلا إذا حس أنها أنها تقول لا أنا مش حامل وتي عشان يعني توا في الشهور الأولى؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، هل صحيح إن في ناس تطلع الجن من واحد ملبوس والجن يتكلم الجن عادي؟
إن شاء الله.
السؤال الأخير، صلاة المغرب إذا الواحد مسافر لها قصر؟
المغرب؟
هي.
إن شاء الله يا محمد.
شكرا.
مرحبا. أم عبد الله.
السلام عليكم شيخ.
أبو عبد الله.
نعم عبد الله ياك.
أبو عبد الله حياك الله أبو عبد الله.
عندي سؤالين طال عمرك.
تفضل.
طال عمرك، سؤال الأول، يجوز على الميت ضحية؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني، يجوز على الميت الحج يعني الحج؟
ما حج هو؟
لا ما حج ولا عام حتى مراني ميته.
إن شاء الله. إن شاء الله.
مشكور زاكر.
مرحبا أبو عبد الله. أبو عيسى. أبو عيسى.
عطى ولدي يعني فيزات، الفيزات اللي عندي كلها عطى ولدي.
أبو عيسى.
ولدي أخذ الشيء مشروع له.
أبو عيسى.
ولدي راضي يعني يقول لي كديت أعطيك بذا أعطيك إياها.
يا أبو عيسى.
يجوز عليها زكاة ولا ما يجوز؟
خلصت أبو عيسى؟
نعم.
أنت تشوفني الآن؟
أبو الله.
أنت تشوفني عندك تلفزيون؟
إيه؟
ما سمعتك الله يرضى عليك. أنت جبت السؤال قبل ما تدخل على البرنامج، عطنا السؤال من أول.
السؤال أقول لك يعني فلوس اللي عندي أديتها لولدي، أعطيت ولدي لنشان يأخذ الشيء لروحه.
إيه؟
وبعدين ولدي راضي عنها الفلوس يرجعها لي.
إيه؟
لكداها.
إيه؟
يعني هل يجوز عليها زكاة ولا ما عليها؟
يعني أنت أعطيتها قرض ولا أعطيتها هبة؟
لا أعطيتها قرض.
قرض.
إيه.
وقال إنه بيرجعها. إيه. قال إنه بيرجعها لك.
بعدين راضي رجعها.
إيه. الآن هو رجعها ولا بعد؟
لا بعد يعني مطول يرجعها، بس يكون عليها زكاة ولا لا؟
إن شاء الله يا أبو عيسى. حاضر. أبشر.
شكرا.
مرحبا.
بعدين الله يخليك عن ال هذا ال مصطفى الله العظيم السنة.
قل لا إله إلا الله.
لا حول. أقول عن الذبيحة، بل الذبيحة مع الحج.
الأضحية. الأضحية.
الصلاة.
الصلاة
مع الحج نسيت الحين.
الأضحية.
يعني يجوز من الجمعية ولا يجوز تذبح روحك؟
إن شاء الله إن شاء الله.
شكرا جزاك الله.
مرحبا مرحبا مرحبا. هدى.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام.
يا شيخ احنا جدا معجبين بكلامك واحترمك يعني جدا، احنا العراق نحبك خير.
جزاكم الله خير ودعواتكم الصالحة.
يا شيخ الله يسلمك، انا متزوجة صار لي شهر تقريبا، وزوجي تقريبا مو عادل وياي، اقول له انت مو عادل وياي، يقول لي لا، قلت له انت تحترم الشيخ عزيز وراح اخابره. يا شيخ ما طول عليك تقصيدي.
واضحتي هدى
معني؟
راح صوتك اختي هدى. تفضلي
دكتور. اسمع
تفضلي سؤالك. اي ما هو سؤالك؟
اي دكتور، هو يقول لي انت يعني العداله تكون بس بالليل، هو مو عادل بالنهار، ما يجيني بالنهار، يجيني بس بالليل.
اي
هاي عداله؟ يعني يجيني شيء قليل وبليلته هي يروح.
أنت زوجة ثانية يا هدى؟ يا هدى في مشكلة أظنها، راحت ولا معانا؟ هدى أختي هدى، من معي؟ راحت. شوفوا غير. طيب شوف تقريبا فهمت المشكلة يا هدى، مع أن والله ما كان بودي أسألك بعض الأسئلة، لكن عموما يعني سأتكلم عن هذه القضية. من معنا؟ أم هيثم. أم هيثم؟
نعم.
تفضل.
نعم أنا شيخ.
تفضل يا أختي.
نعم شيخ، أنا وياك. شيخ أنا عمري 70 سنة.
نعم.
شيخ أنا 70 سنة وأصلي وعندي سرطان بركبي، فما أقدر أثني ركبتي، بس شلون؟
إن شاء الله يا أم هيثم، الله يعافيك يا رب.
الله يسلمك. إي والله يا شيخ طال عمرك ما أقدر أفهم كبتي.
إن شاء الله تسمعين الجواب إن شاء الله. مرحبا مرحبا. طيب أرجع إلى الأسئلة. عندي الأخ إيه الأخ أبو صالح من أبو ظبي يقول مثلا إذا شخص يعني قريب وتوفي ممكن يحتفظون بشيء من أغراضه العادية مثلا الثياب والحزام والشيء. أبو صالح، أولا الله عز وجل خلق الموت والحياة ليبلونا أينا أحسن عمله، فالله عز وجل خلق الموت والحياة. الأمر الثاني، نحن أهل الإسلام يعني نعتقد بأن الإنسان إذا انتقل من هذه الدنيا سينتقل إلى دار أفضل من هذه الدار إن لقي الله عز وجل بتوحيد وبإيمان وبطاعة وبعمل صالح، يعني هذا المهم. وإذا انتقل إلى الدار الآخرة وعنده شيء من المعاصي والآثام ولم يتب منها فإن الله عز وجل يجعله تحت مشيئته، إن شاء يغفر له وإن شاء عاقبه على قدر هذه الذنوب والآثام. الأمر الآخر ما يتعلق بالأحياء، الميت له حق علينا، الميت له حق علينا. من حقوق الميت علينا أننا ندعو له، من حقوق الميت علينا أننا نتصدق عنه، من حقوق الميت علينا أن نذكره بخير دائما، من حقوق الميت علينا أن نزوره في المقبرة بالنسبة للرجال، من حقوق الميت علينا أن لا نؤذيه في قبره. ومن الأذية مثلا النياحة، النياحة مثلا إبقاء شيء من آثار الميت تستحلب أو يستحلب فيها أهل الميت، تستحلبون الأحزان ويستدعون الآلام والأوجاع ويصيرون يبكون كلما شافوا هذه الأشياء. هذا حقيقة مما لم يعرف، فالنبي عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر الصحابة أن والله إذا مات ميت خلوا شيء من ثيابه عندكم، خلوا شيء من عصاه ولا حزامه ولا شيء من هذا القبيل أبدا، وإنما كانوا يهتمون بالذي ينفع الميت. وش اللي الآن إذا بقي حزامه ولا نعاله ولا ثوب وش اللي ينفع؟ ينفع هذا شيء؟ ينفع الميت؟ الأفضل لو يتصدقون فيه أفضل عند الله من أن يبقونه، خاصة النساء لما يشوفون مثلا أشياء الميت وآثاره يبكون ما بين فترة أخرى، هذا يؤذي الميت. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. قال بعض العلماء طبعا في توجيهات كثيرة قالوا يتعذب يعني يتألم ببكاء أهله عليه، لأن الله ما أمر بذلك. الحزن له حدود، الحزن له وقت، الحزن له ضوابط ما يتجاوزها المسلم. فيا أخي الفاضل إذا كنت تعرف يعني من الناس اللي عنده مثل هذه الطريقة انصحهم لله عز وجل، وهذا أكرمكم الله النعال ولا الحزام ولا الثوب ولا البشت ولا شيء، والله الصدقة في أفضل من إبقائه عند أهله. جميلة من الجزائر يقول ممكن أتصدق على أخواتي المتزوجات، وأيهما يعني أبدأ، المسكين والفقير أو أخواتي؟ أختي جميلة بارك الله فيك، بالنسبة للإنسان إذا كان عنده أقارب فقراء أو مساكين فيتصدق عليهم، هم أولى من الفقراء الأبعدين حتى لو كانوا متزوجين سواء كانوا إخوة أو أخوات. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم دائما كان يقول في الصدقة وفي الوقف يقول اجعلها في الأقربين، يعني شوف أقرب الناس إليك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح. ما معنى ذا الرحم الكاشح؟ يعني قريب لك وبينك وبين عداوة، أختك مثلا بينك وبين مشكلة، أفضل شيء أنك تتصدقين عليها. لماذا؟ لأن تحصلين مصلحتين، المصلحة الأولى ثواب الصدقة على القريب، والمصلحة الثانية أنك تطفئين جمرة المشكلة التي بينك وبينها، وستخجل تخجل من حالة تقول شوف هذه أنا ظلمتها وهي تحسن إلي. فلذلك أن يقول أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح، يعني الحاقد اللي عنده حقد وكذا، هذا للأسف قليل من الناس من يلتفت إليه. ولذلك وصية الإخواني أي واحد عنده قريب سواء أخ أو أخت أو عم أو عمة أو خال أو خالة أو عيال عم أو عيال خال بينكم المشكلة وتشعرون بأنهم فعلا محتاجين تصدقوا عليهم، وشوفوا سبحان الله أثرها، وهذا من بركة هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. تحققون أول شيء الصدق، والشيء الثاني صلة الرحم، والشيء الثالث تحققون مصلحة عظيمة وهي إطفاء
هذا التحريش الذي يقوم به الشيطان، وأيضا إطفاء جمرة الغضب، وأيضا دفن هذه المشكلة ووأدها في مهدها، هذا الذي ينبغي. ولذلك الفاضل، ما دام خواتك محتاجات راعي خواتك وقومي عليهم وتصدقي عليهم ما بين الفترة والأخرى. أم حمد تقول يعني في وحدة حامل في الشهور الأولى وسألوا وقالوا لي أنت حامل؟ قالت لا والله ماني حامل. تقول ما حكم ذلك؟ أخت الفاضلة ما يجوز الكذب، ما يجوز الكذب، وفي المعاريض مندوحة عن الكذب. يعني مثلا لو سألوك وأنت ما تحبين، عندك مشاكل، واضح أنك ما تحبين يدرون، لأن عندك ممكن إسقاط يحصل، عندك مثلا حسد، أو عندك أنت يعني توجسين في هذا الشيء، قولي لا والله ماني حامل، وتقصدين ماني حامل شيء في يدك مثلا أو في جيبك. هذه يسمونها المعاريض. أحيانا بعض الناس يعني ما يبغى يعلم الناس باللي عنده مثلا، فيتأول هذا الشيء، يقول مثلا سألتك أنت حامل، تقول لا ماني حامل، وتقصدين إيش؟ تقصدين ما أنت حامل شيء في جيبك، أو ما أنت حامل شيء في يدك، ها؟ وإذا كنت طالبة في الجامعة ما أنت حاملة مادة من المواد. حاول أني أنا أذكر بعض الأشياء، يعني يسمونه حمل في الجامعة، ما أدري عاد بعض الجامعات يقول هذا حمل مادة أو مساق أو شيء. المقصود أنك تورين التورية أو التعريض، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في المعاريض مندوحة عن الكذب. في أمر آخر، ما في داعي الوسواس والخوف. بعض الناس يسكنه خوف عجيب جدا، بحيث أنه لو قال للناس مثلا حرمة، تقول لقات الناس حامل يمكن يحسدونه، يمكن ويمكن، وما لها رصيد من الواقع، وما لها يعني ما لها فعلا، هي مجرد وسواس فقط عموما. وما في داعي للحلف، يعني مثلا ما أنت حامل، ماني حامل مثلا، ما في داعي أنك تجعلين الله عرضة ليمينك. عموما احفظ يمينك وما عليك شيء، ومستقبلا نستعمل المعاريض إن احتجت إلى ذلك. أم حمد تقول صحيح في ناس يطلعون الجن من الملبوسين؟ يوجد، لكن أهم شيء أنه فعلا يوجد مس، يعني هذا الشخص يعني يقال بأنه ممسوس فعلا، وتظهر علامات، وممكن الجن يتكلم، وهذا معروف عند أهل السنة والجماعة وعند الصحابة رضي الله عنهم، معروف وموجود. يعني فقد يتلبس الشيطان إنسانا، كما قال تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، وهذا الدليل على أن الشيطان قد يتخبط الإنسان فيصبح ممسوس، موجود هذا موجود. فقضية أنه راقي شرعي على السنة وعلى الهدي النبوي وعلى الطريقة الصحيحة، ممكن أنه يخرجه وممكن يتكلم معه، وحدث كثير حتى العلماء قديما وحديثا، وعايشنا كثير من مشايخنا الذين حصلت لهم مثل هذه المواقف. أم حمد تقول الإنسان إذا كان مسافر ممكن يقصر المغرب؟ والله سؤال عجيب يا أم حمد، أنت ما تصلي، ما تشوفين الناس؟ المغرب ما تقصر بالإجماع، وإذا جيت تقصرين كم؟ ركعة ونص؟ ما يصير ركعة ونص. عموما المغرب والفجر ما يقصران أبدا، اللي يقصر الظهر والعصر والعشاء، الفجر والمغرب ما يقصران. المغرب ثلاثة تظل في السفر وفي الحضر، والفجر ركعتين في السفر وفي الحضر. أبو عبد الله بارك الله فيه من الشارقة يقول هل يجوز الأضحية عن الميت؟ أخوي الفاضل، بالنسبة للأضحية الأصل أنها للأحياء، الأضحية للأحياء، ويجوز للحي أن يشرك الميت معه في الأضحية، في ثواب الأضحية وفي أجر الأضحية. لكن إذا أحب شخص أن يضحي عن الميت ما في بأس، هذا تسمى صدقة وليس الضحية، هي صدقة في زمن الأضحية، صدقة في زمن الأضحية. وأهم شيء أن يضحي عن نفسه وعن عياله أول، أن بعض الناس للأسف عندهم فهم مغلوط، يروحون يضحون عن الأموات ويتركون أنفسهم الأحياء ويتركون عيالهم. لا، ضحي عن نفسك إذا حبيت تشرك الميت معك بالأجر والثواب، طيب. إذا حبيت أنك تخصه بأضحية هي صدقة ترجو ثواب، طيب، لكن بعد ما تضحي عن نفسك. أبو عبد الله يقول هل يجوز الحج عن الميت؟ نعم يجوز. جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرت بأن أباها توفي ولم يحج، قال حجي عن أبيك. لكن أهم شيء أن الشخص حج عن نفسه أول، يعني الحي اللي يبغى يحج عن الميت يكون حج عن نفسه أول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا في الطواف يقول لبيك اللهم عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال أخ لي أو صديق. قال حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم عن شبرمة. فما يصح الحج عن الغير والشخص ما حج، إذا كان الشخص حج قبل ما في بأس أن يحج عن الميت وتكون إن شاء الله حجة الإسلام عن الميت وينال الأجر والثواب. أبو عيسى من إيران يقول أنا عندي فلوس عطيت ابني مبلغ مالي يقول هو راضي أني رجعه وصار مثل القرض، يقول هل أزكيه مثلا؟ نعم تزكيه أخي الفاضل، ما دام المبلغ المالي هذا عند ولدك وولدك يعني يقول لك أنا برجع إن شاء الله بعد فترة، وهو قادر، أنت تشعر بأن الولد قادر أنه يرجعه ليس معسرا ولا مثلا مماطل أو شيء، يجب عليك تزكيه سنويا. إذا تقول ولدي هذا ما عنده شيء وأنا خاف المبلغ يروح ما يرجع، لا ما تزكي حتى تقبض يا أبا عيسى. هدى من العراق طبعا للأسف يعني كان الاتصال ضعيف جدا تقطع، تقول بأن متزوجة من شهر بينه وبين زوجها مشكلة، هي تقريبا أعتقد الثانية، تقول يعني ما يعدل في قضية العدل وشيء، أظن تحوم حول هذه المسألة. هذا يدعوني في الواقع أنني أتكلم على هذه القضية فيما يتعلق بالعدل. إخواني وأخواتي، أولا ربنا جل وعلا أباح التعدد، قال جل وعلا فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، هذا الأمر الأول، ولذلك في شريعتنا التعدد مباح إلى أربعة، فلا يجوز للرجل أن يجمع أكثر من أربع نساء. الأمر الثاني الذي يخاف من عدم العدل لا يجوز له الإقدام على الزواج بالثاني، ولذلك قال جل وعلا فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. ولذلك الإنسان اللي يعتقد بأنه غير قادر على العدل سواء في النفقة سواء في السكنة سواء في المبيت سواء في كذا، ما يجوز له يقدم ويدخل في دائرة الظلم وقد عافاه الله عز وجل. الأمر الآخر، من مارس الظلم متعمدا عامدا قاصدا يظلم إحدى الزوجتين هذا ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، ولذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من كانت له زوجتان ولم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل، يعني مائل إما يمين ولا يسار، يعرفون الناس أن هذا ظالم، هذا ظالم. ولذلك الذي يظلم قصدا يجي يتعمد فيضر بالمرأة الأولى أو بالمرأة الثانية هذا والعياذ بالله مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب. والله جل وعلا يقول إن الله يأمر بالعدل، ويقول الله عز وجل في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة. المسألة الأخرى ما يتعلق بمسألة النهار، الأصل هذا للمعاش، هذا المعاش، الإنسان الموظف مثلا ما يجوز للمرأة أن تقول لزوجها لا أترك الوظيفة وخلك عندي، ما يجوز، لا يجوز ولا يعقل. أنا ما أدري هل يوجد امرأة تقول لزوجها لا من العدل أنك تقعد عندي في النهار كما تجلس عندي في الليل أترك الشغل، ما يمكن. ولذلك النهار معاش جعله الله عز وجل، والرجل يعود إلى بيته متى ما إن انتهى ويمارس حياته الطبيعية. أما القسمة فعمادها الليل، القسمة عمادها الليل، بمعنى أن يكون ليلة هنا وليلة هنا، أو يتفق هو وزوجته ليلتين هنا وليلتين هنا مثلا، ثلاث ليال هنا أو هنا، أو بعضهم مثل ما يعني نعرف بعض الناس يقول أسبوع هنا أسبوع هنا مثلا، يعني في ناس متفقين على هذا بشكل طبيعي. في مسألة أخرى وهي قضية أن استقصاء الحق، أختي هدى سامحيني، استقصاء الحق من الزوج غير ممكن، بمعنى أننا نعايش مشاكل كثير من الناس لدرجة أن المرأة تعتقد بأنها تملك زوجها ملك كامل، وأنه إذا جاء ليلتها ما يجوز له أن يخطو خطوة، بل بعض النساء تقول لزوجها صلي في البيت ما تصلي في المسجد حتى تقول والله أخذ حقي كاملا، ها؟ وهذا حقيقة ظلم، هي الآن قاعدة تمارس الظلم. ولذلك لما نقول الليل عماد القسم الليل هذا هو، ليس المعنى والله بالثانية وبالدقيقة وبالمليمتر، مو بصحيح الكلام هذا. أحيانا الزوج يجيه ضيوف، أحيانا الزوج يجيه مهمة، أحيانا الزوج مثلا يتأخر يدعى. أما قضية أني أنا أملك الزوج ملك كامل بحيث لا يتحرك ولا يتنفس ولا يذهب ولا يأتي، غير صحيح. لذلك في فهم مغلوط أنه والله مدام ليلته عندي خلاص يجب أني أستولي على هذه الليلة ولا أترك له ولا دقيقة ولا ثانية، وهذه حقيقة غلط. هذه ممارسة مغلوطة. الآن انقلبت المرأة من كونها مظلومة إلى ظالمة، أصبحت هي اللي تمارس الظلم. أنا أقول هذا لأني يا أختي هدى أنا ما أدري، يمكن أنت ما سمعتك عدل، لكن موجود يوميا نعايش مشاكل الناس بمثل هذه الطريقة. ولذلك المرأة العاقلة هي التي فعلا تكسب ود زوجها وتعطيه فرصة، خاصة وأن الضرائر فيما بينهن من المنافسة والمناكفة، الشيء الذي يؤثر حتى على صحة الرجل وعلى تفكيره وعلى حياته، وربما يقلب الحياة الزوجية من كونها حياة سعيدة إلى نكد وإلى حزن، واعتقد بأن الزوج ما يستطيع أن يحتمل مثل هذا الأمر. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور. فقضية أحيانا تصير بين الزوجتين، وحدة والله تحاول أن يعني مثلا تبعث رسائل معينة إلى ضرتها حتى تثيرها وتسبب مشاكل ليطلقها الزوج، تقول والله أنا معطيني حقي كامل، وتبدأ تتشبع بشيء كذب كذب، هذا لابس ثوب يزور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك المرأة العاقلة هي اللي تعرف توازن بين الأمور، هي اللي تعرف تعطي الزوج فرصة إن فعلا يقدرها ويحبها ويتمسك فيها أكثر. الرجل ذكي يفهم طبيعة التعامل. ولذلك أختي الفاضل الاستقصاء هذا بحيث أني والله أريد كل شيء غير صحيح. الزوج أيضا لا يجوز له أن يظلم المرأة بحيث أنه يميل كل الميل مع إحداهن. في مسألة مهمة، بعض الأزواج الآن عند زوجها الأولى عندها عيال والزوجة الثانية ما عندها عيال، الرجل هذا عياله عندهم مدارس، يمرضون، يحتاج إلى رعايتهم صيانتهم، يحتاج إلى كذا، أحيانا يحتاج يروح لهم في النهار أحيانا. ليش أنا قلت قبل شوي عماد القسم الليل؟ لأنه أحيانا يبغى يروح لعياله، لأنه عياله فيهم المريض، فيهم المعاق، فيهم اللي يدرس، فيهم المراهق، فيهم المراهقة، يحتاج يراقبهم، يحاول أن يلاحظهم، يحاول أن يكون دائما معهم، يشعرهم بأنهم ليس بعيدا عنهم. الزوجة الثانية الذكية اللوذعية الفطنة هي اللي تمفترض منها تقول لزوجه روح لعيالك في النهار، احرص عليهم، انتبه لهم، راقبهم، الوضع والجو والزمان تغير. هذه المرأة التي فعلا تأسر زوجها أسر بحيث يكون فعلا يعني قريب لها. أما قضية والله أني أجعل محاسبة للزوج، أنت الخطوة الفلانية والحركة الفلانية، يعني بعض الناس يعاني حتى من الرسائل بينه وبين زوجته وأولاد الأولى، ويعني نكد. لذلك أختي الفاضلة إذا كان هذا سؤالك وللأسف ما سمعتك كامل، فأنا أذكرك بهذا وأذكر كل امرأة يعني يعني زوجها عدد أن تنتبه لمثل هذه القضايا. والحياة الزوجية ليست قائمة على والله واحد زائد واحد يساوي اثنين، قضية الاستقصاء هذا مو بصحيح. الحياة الزوجية قائمة على التغافر، على المسامحة، غض الطرف، التغافل، يعني تمرير الأشياء، تفويت بعض الأمور. والله عز وجل يبارك للمرأة في عمرها وفي حياتها ومع زوجها إذا فعلا هي سألت الله حقها. النبي صلى الله عليه وسلم لما أرشد الأمة حينما تهضم حقوقهم ماذا قال؟ قال سألوا الله حقكم، لا تروحون تتجاوزون الحدود، تتجاوزون الضوابط الشرعية، لا سألوا الله حقكم. فإذا كان عندك مشكلة معينة مع زوجك وتشعرين بأنك أنت إذا دخلت معه سينفجر الوضع، وربما تعيشين أنت في قلق وهو في حزن وتلخبط حياتكم، قل يا رب عوضني. يعوضك الله عز وجل بالإيمان، يعوضك الله ببركة، يعوضك الله عز وجل بشيء أنت فاقدته ما تدرين، يمكن تقومين الليل وأنت ما تقومين الليل، يعوضك الله بصيام النهار، يعوضك الله بقراءة قرآن، يعوضك الله بطلب علم، يعوضك الله بجار أو جارة عفوا يعني صالحة طيبة تعينك على الخير، يعوضك الله بسعادة لا منتهى لها، هذه من الله بركة ينزلها الله عز وجل. سامحوني أطلت يعني، لكن عموما هي مشكلة الأخت هدى أثارتها وهي موجودة للأسف، وهي ظاهرة من الظواهر التي نعاني من أم هيثم من العراق. أخت الفاضل انتهى الوقت، لكن ما عليك شيء، الله يعافيك ويكتب أجرك، وإن شاء الله العمر كله على طاعة وعلى خير وصحة وعافية. صلي اللي تقدرين عليه، صلي لا تثني رجلك ما دام عندك مشكلة، صلي اللي تستطيعين عليه، لأن الله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، والنبي يقول صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، على الحال اللي تستطيعينها الله يرضى عليك يا أم هيثم، أم هيثم من العراق. أشكركم على المتابعة، موعدي معكم غدا بحول الله وقوته، السلام عليكم ورحمة الله.